بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
يوم الأحد الأول من شهر ربيع الأول سنة 1389 هجرية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في قاطعية الحدث في الصلاة، لأن الحدث أينما تحقق فهو موجب لبطلان الصلاة، ولا بد من إعادتها بعد الوضوء أو الغسل. والمشهور أنه لا يفرق في ذلك بين العمد والسهو والاضطرار، فكل ما وقع الحدث في الصلاة عمدا أو سهوا أو اضطرارا، يعني خرج الحدث بغير اختيارين، يحكم ببطلان الصلاة. وهذا الحكم من المتسالم عليه، بل عد من ضروريات الدين، فأن هذا من الواضحات التي لا يحتاج إلى الاستدلال، كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وقال أنه عد من الضروريات ما هو أخفى من ذلك، يعني ما هو دون ذلك في الوضوء. فكيفما كان فيقع الكلام في مسائل. الأول فيما إذا سجل الحدث عمدا وتعمد في ذلك باختياره أحدث في صلاته، الظاهر أنه لا خلاف في المسألة، ولم ينسب الخلاف إلى أحد منا في الحكم ببطلان الصلاة، وإن نسب إلى ظاهر الصدوق قدس الله نفسه الحكم بالصحة فيما إذا وقع الحدث بعد السجدة الأخيرة من الصلاة. ويقع الكلام في هذه المسألة، يعني ما إذا وقع الحدث بعد السجدة الأخيرة مستقلا، نتكلم في هذه المسألة مستقلا، والكلام فعلا في غير ذلك. فإذا وقع الحدث عمدا في الصلاة يحكم ببطلان الصلاة بلا خلاف في المسألة، ولم ينسب الخلاف إلى أحدين. واستدل على ذلك بأمور، منها أن الطهارة شرط في الصلاة، ومقتضى الشرطية هو بطلان الصلاة إذا وقع الحدث في أثنائها، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن الشرطية لا تقتضي إلا أن تكون الصلاة، أي أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود إلى الآخر، أن يقع حال الطهارة. وأما الأكوان المتقللة فهي ليست من الصلاة ولا دليلة، بل يعني ولا يدل قولهم عليهم السلام في روايات متعددة كما تقدم، وإن كانت الروايات كانت ضعيفة، من أن تحريمها التكبير وتهليلها التسليم لا يدل على أن الأكوان المتقللة جزء من الصلاة. إذا لا مانع من أن يتخلل الحدث بين الأجزاء ويتوزع المصلي بعد ذلك فيأتي بسائر الأجزاء. اشتراط الصلاة بالطهارة لا يقتضي إلا اقتران الصلاة، أي أجزاء الصلاة بالطهارة. وأما الكون المتخلل فهو ليس من الصلاة، فلا مانع من وقوع الحدث فيه. وما يقال من أن الحدث إذا وقع أثناء الصلاة فإما أن المصلي يتوزع ويصلي بعد ذلك يتم صلاته، أو يتم صلاته بغير وضوء. إذا أتم صلاته بغير وضوء بطلت من جهة فقد الشرط، وإذا أتمها مع الوضوء بطلت من جهة الفعل الكثير، حيث إن الوضوء فعل كثير. وما هي لصورة الصلاة، فالصلاة محكومة بالبطلان على كلا التقديرين. هذا أيضا لا يتم، وذلك لأن الوزو لا يكون فعلا كثيرا فيما إذا فرضنا أنه اقتصر على الواجبات ولم يتل وزوءه بحسب الزمان، توضأ فورا سب غرفة من الماء على وجهه، بل وكذلك غسل يديه بلا تأخير ومسح رأسه ويديه فأتم صلاته، لا يكون هذا من الفعل الكثير. ولو فرضنا أنه فعل كثير في الوزو فلا يتم هذا في التيمم. لو فرضنا أنه يصلي مع التيمم مكلف بالتيمم في الصلاة، فأحدث أثناء الصلاة فتيمم وأتم صلاته، لا يكون التيمم الزربة الواحدة أو الزربتان مثلا، لا يكون هذا من الفعل الكثير، فلا يحكم ببطلان صلاته من هذه الجهة. ولكن يكفينا في الحكم بالبطلان الروايات الكثيرة التي تقدمت في كتاب الطهارة مما دل على بطلان الصلاة بالحدث من نوم أو بول أو ريح أو جنابة أو غير ذلك، فإن هذه الروايات قد دلت على بطلان الصلاة وأن الحدث يقطع الصلاة فلا بد من إعادة الصلاة. من جملة هذه الروايات ما ورد في المسلوس والمبتول من لزوم التحفظ، وأنه يجعل خريطة ويتحفظ، وإن حكم بعدم بطلان الصلاة بخروج ما يخرج لمرضين هذا استثناء تقدم، وأما غير ذلك مما يوجب الوضوء فهو مبطل للصلاة. فهذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه، ولكن هنا صحيحة ورواية أخرى قد يستفاد، يعني قد يستدل بهما على عدم البطلان، وأن الحدث عمداً أيضا لا يجب البطلان، لا بأس بالحدث، وبعد ذلك يتوضأ ويتم صلاته، ولكنه وارد في خصوص الوضوء، وأما في الجنابة فلا. بالنسبة إلى الوضوء لا مانع من التوضؤ أثناء الصلاة وإتمام الصلاة بالوضوء الآخر، فلا يكون الحدث العمدي موجبا لبطلان الصلاة. استدل بروايتين. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن الفزيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذن، في بعض النسخ أو أذن صوت يسمع في البطن، أو ضربانا يجد في بطنه شيئا. فقال عليه السلام: انصرف، أي انصرف من الصلاة، ثم توضأ وابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقذ الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة حينما ينصرف ويريد أن يتوضأ، قلب وجهه عن القبلة؟ قال عليه السلام: نعم، وإن قلب وجهه عن القبلة. فهذه السيئة دلت على أن الإنسان إذا وجد في بطنه شيئا يحتاج إلى قضاء الحاجة وإلى التخلي لا بأس بأن ينصرف من صلاته فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويرجع ويتم صلاته. فالرواية دالة على جواز تعمد الحدث في الصلاة، بل لمقتزين إذا كانت له حاجة إلى ذلك، فمن جهة قضاء الحاجة يجوز ذلك، يجوز أن يرفع اليد عن صلاته ويقضي حاجته ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته. وأيضا ورد هذا في رواية أبي سعيد القرماط. رواه الصدوق قدس الله نفسه، رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط. هذه الرواية بحسب السند محل إشكال، وذلك لأن موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق، وابن سنان الذي يروي عنه موسى بن عمر بن يزيد ويروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى هذه وردت في عدة روايات، بل وفيها التصريح بمحمد بن سنان، فابن سنان الذي يروي عنه موسى بن عمر بن يزيد ويروي عن موسى محمد بن أحمد بن يحيى هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان، فمن هذه الجهة أيضا الرواية ضعيفة لأن محمد بن سنان ضعيف على ما تقدم. هذه الرواية مضمونها هي مضمون صحيحة الفزيل. قال سمعت أبو سعيد القمات قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذن أو أسرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك أي وجد غمزا أو أذن أو أسرا فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قال قلت وإن التفت يمينا أو شمالا مثل ما ورد في الصحيحة أو ولى عن القبلة، قال عليه السلام نعم كل ذلك واسعون إنما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته. ثم ذكر بعد ذلك سهو النبي صلى الله عليه وآله في صلاته. هذه الرواية أيضا بمضمون الصحيحة صحيحة الفزيل بن يسار، وهما ظاهرتان في جواز رفع اليد عن الصلاة بل وإحداث الحدث والبناء على ذلك على السلام من الموضع الذي خرج منه مع وضوء جديدين. ولكن هاتين الروايتين الصحيحة وغير الصحيحة لا بد من طرحهما، وذلك لأنهما ينافيان الضرورة، وذكرنا أنه لم يوجد بذلك قائل من الشيعة، وهو من واجهات علينا البطلان من واجهات الفقه ومن المتسالم عليه في مذهبنا، فلا بد من حملهما على التقيه كما حمل على يعني حملهما على ذلك بعضهم، قالوا ان بعض العامه افتى بذلك. فالروايتان غير قابلتين للاستدلال بهما بعدما كان الحكم واضحا والضروري المذهب على أنه لا نحتاج إلى ذلك، فإن صحيحة علي بن جعفر واضحة الدلالة على البطلان في هذا الموضع بعينه، فقد روى علي بن جعفر في كتابه يعني رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، ورواه علي بن جعفر أيضا في كتابه، ورواية عبد الله بن جعفر وإن كانت ضعيفة من جهة عبد الله بن الحسن إلا أن طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، وقد رواه يعني طريق صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب من طريق الشيخ، وقد روى علي بن جعفر هذا في كتابه. سأل أخاه عليه السلام عن رجل وجد ريحا في بطنه فوزع يده على أنفه وخرج من المسجد كأنه ورى، والناس تخيلوا أنه ابتلي بالرعاف، وزع يده على أنفه ورى على الناس تخيلوا أنه ابتلي بالرعاف وخرج من المسجد، فوزع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ بلا وضوء، صلى من غير وضوء، هل يجزيه ذلك؟ قال عليه السلام لا يجزيه حتى يتوضأ، الصلاة بغير وضوء لا أصل له، وعلى تقدير الوضوء أنه توزأ لا يعتد بشيء مما صلى حتى يتوزأ، لا يجزيه حتى يتوزأ، ولا يعتد بشيء مما صلى. المقدار الذي صلى مع الوضوء لا يعتني بذلك، بل لا بد من عادة الصلاة. مورد هذه السيئة ومورد صحيحة الفزيل بن يسار شيء واحد، وجد في بطنه ريها فخرج لقضاء الحاجة وأخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد، لا يجزيه أن يتوزأ ويبني على ما مضى من صلاته، بل لابد من عادة الصلاة. فهذه السيئة وصحيحة الفزيل متعارضتان، إذن يرجع إلى الإطلاقات التي دلت على بطلان الصلاة، وهي روايات متزافرة وكثيرة مذكورة في كتاب الطهارة كما تقدم. فالصناعة أيضا تقتضي الحكم بالبطلان من دون حاجة إلى دعوى أن هذه الرواية مخالفة للإجماع ومخالفة للضرورة فلا يعتنى بها، بل فيهمل فتهمل هذه السيئة على التقية، لأن صحيحة علي بن جعفر صريحة في الحكم بالبطلان. هذا سورة العمد. وأما سورة السهل فقد نسب إلى جماعة الحكم بالصحة في هذه السورة، ولكن الذي يظهر من كلماتهم كما ذكره المعقل الهمداني قدس الله نفسه أنهم يريدون بالسهو الاضطرار، وإلا فلم يذكر صدور الحدث سهوا في الصلاة والحكم معه بالسهو، لم يذكر بلا في رواية واحدة صحيحة أو غير صحيحة. إذن مقتضى الإطلاقات عدم الفرق بين العمد والسهو. تخيل أنه خرج من الصلاة، هكذا تخيل، فأحدث وبعد ذلك التفت إلى أنه في الصلاة، فكان صدور الحدث منه سهوا، حاله حال العمد لا فرق بين الأمرين. فإن مقتضى الإطلاقات الدالة على بطلان الصلاة بالحدث وأنه يعيد الصلاة إذا أحدث لا فرق بينه بين العمد والسهو. ولم يذكر هنا قول بالسهو، يعني في فرض السهو، بين عبروا بالسهو، ولكن القرينة قائمة، يعني استدلالهم بالروايات يعلم أن مرادهم بالسهو إنما هو الاضطرار. فيقع الكلام في المسألة الثالثة، وهي ما إذا صدر الحدث اضطرارا وبغير اختيار. ذهب جماعة في هذه السورة إلى الحكم بالبطلان، أنه إذا صدر منه الحدث اضطرارا وبغير اختيار خرج وتوزأ وبنى على صلاته. نسب هذا إلى جماعة قليلة، والمشهور أيضا بل لعله الدعي عليه الإجماع أيضا الحكم بالبطلان وعدم الفرق بين الاضطرار والاختيار، ولكن القائل بالسهى موجود، ولعله مال إلى ذلك بعض المتأخرين أيضا، فقالوا لا مانع من الحكم بالسهى في هذه الصورة، يعني في الوضوء لا في الغسل. وأما في الغسل فلا قائل أبدا أنه إذا خرج منه المني مثلا اضطرارا وبغير اختيار يحكم ببطلان الصلاة، لا بد من عادة الصلاة. وأما في خصوص الوضوء فقيل بذلك، قيل بالجواز. استدل على ذلك بهاتين الروايتين اللتين ذكرناهما الآن، يعني صحيحة الفزيل، بل استدراك فاتنا شيء، هاتان الروايتان الصحيحة ورواية أبي سعيد القمات مضافا إلى ما ذكرناه من أنهما مخالفان للإجماع بل للضرورة ومعارضتان لصحيحة علي بن جعفر التي دلت على البطلان في هذه السورة بعينها المذكورة في السيئة، فيهما ما يدل على أن الحكم لم يصدر بل عن جدين ومشوب الرواية مشوبة بشيء. منها ما ذكر في ذيل الروايتين من أن من الحكم بالسهة حتى في فرض استدبار القبلة، مع أن القبلة لا شك في ذلك أن الاستدبار موجب لبطلان الصلاة من غير فرق بين العمد بل والسهو والاسترار على ما تقدم الكلام فيه في بحث الاستقبال. وهذا لم ينقل فيه خلاف أن استدبار القبلة عمدا لقضاء بل سهوا واسترارا أيضا لقضاء حاجتين لا يوجب بطلان الصلاة، بل الاستدبار موجب للبطلان ولقطع الصلاة كما تقدم الكلام فيه. وهذه السيئة ورواية أبي سعيد القمات مشتملتان على جواز ذلك، يعني اختيارا، بل يخرج من صلاته ويمزي لقضاء حاجته وإن استدبر القبلة أو التفت يمينا وشمالا. ويزيد رواية أبي سعيد القمات على ذلك أنه ذكر في ذيله سهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لا يمكن الالتزام به. النبي صلى الله عليه وآله يسهو في صلاته غير قابل للتصديق، فهذا أيضا مؤيد لحمل الرواية على التقية. وعلى وجه آخر لم يصدر الرواية لبيان حكم الله الواقعي، هذا أيضا مما يوجب وهن الرواية. هاتان الروايتان استدل بهما على الصحة في فرض الاضطرار. نسب هذا إلى السيد المرتضى وإلى غيره أنه استدل بهاتين الروايتين، يعني بصحيحة الفزيل، وذلك لأنهم حملوا هذه الجملة. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا. قال هذا كناية، أجد غمزا في بطني أو أذى أو أذى في بعض النسخ أو ضربانا، لا يريد بذلك أنه يجد ذلك في بطني فقط، بل هو كناية عن خروج الريح، يعني يخرج منه الريح. وعبر عن هذا بالكناية، قال أجد في بطني كذا، يعني عبر عن خروج الريح بعنوان كنائي، باعتبار أن هذه الأمور الغمز في البطن أو الأذى أو الضربان ملازم عادة مثلا لخروج الريح، فعبر عن خروج الريح بهذه العبارة، فمعناه أنه يخرج من الريح في الصلاة بل بغير اختيارين. قال عليه السلام انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك. وهكذا في رواية أبي سعيد القنات عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عسرا من البول وهو في صلاة المكتوبة، فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ. إذن يكون مورد الروايتين هو خروج الحدث اضطرارا، وقد حكم سلام الله عليه بالصحة، ولكن هذا لعله واضح الفساد، فإن حمل قول الراوي أجد أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا على صدور الحدث خلاف الظاهر ولا مقتضي لذلك، يعني لهذا الحمل من دون قرينتين. وعين هذا التعبير قد ورد في صحيحة علي بن جعفر وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، وأريد به واقعه لا خروج الحدث. ففي صحيحة علي بن جعفر على ما ذكرناها الآن قال فسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوزع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح، فلا معنى أن يقال رجل وجد ريحا في بطنه يعني خرج الريح، وإلا لم يكن معنى لقوله حتى أخرج الريح من بطنه فوجد ريحا في بطنه، يعني وجد غمزا، وجد أزا صوتا في بطنه، ضربانا في بطنه، وجد هذا المعنى وخرج من المسجد فأخرج الريح من بطنه. وهكذا في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه، هل يصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ يجد الغمز في بطنه وهو قادر على الصبر غير مضطر إلى إخراج الريح. فقال عليه السلام: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلي وليصبر. وهذه الصيحة إما وردت في المصلي ويجد هذا المعنى أثناء الصلاة، أو أنها واردة في حكم من وجد الغمز قبل الصلاة فيدافع الريح ويصبر ويتم صلاته. على أي حال، يجد غمزا في بطنه ليس معناه أنه خرج الريح منه، بل يجد أثرا في بطنه ولا بد له من إخراج الريح باعتبار بل هذا الأمر الحادث في بطنه. فحمل هذه الصحيحة على الخروج اذكرارا بله. فيقال إن قوله قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام فزيل بن يسار أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، هاجال بله، لا يمكن أن يقال إن المراد به خروج الحدث اضطرارا، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بصحة الصلاة، بل مورد ذلك هو العمد. وذكرنا أنه لا يمكن العمل بهذه الصيحة لمخالفته الإجماع والضرورة ومعارضته لصحيحة علي بن جعفر الواردة في هذا المورد. وللكلام بقية إن شاء الله نتكلم.